أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كان كلامنا في الرواية الثانية التي يستدل بها على الحجية التخييرية، وهي مكاتبة الحميري، حيث قلنا لم يرد في سؤال السائل إشارة إلى وجود خبرين متعارضين، وإنما الإمام الحجة سلام الله عليه في الجواب أشار إلى وجود روايتين وحديثين متعارضين فقد يستفاد منهما الحجية التخييرية. يقول السيد الشهيد: كلا، لا يمكن استفادة ذلك. أما أولا فلأن الإمام سلام الله عليه ناظر إلى إثبات التخيير الواقعي، وهذا ما بيناه في الدرس السابق. أما ثانيا، في هذه المكاتبة وردت فقرة قلت لكم ضعوها بين قوسين، وهي فقرة: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذه الفقرة هل هي تتمة للرواية الثانية التي يشير إليها الإمام سلام الله عليه، أو هي فقرة جديدة يذكرها الإمام مستقلا عن الروايتين اللتين يشير إليهما الإمام؟ خلي نرجع نقرأ المكاتبة. جواب الإمام سلام الله عليه قال: إن فيه حديثين، الحديث الأول: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: وأما الآخر، طبعا الإمام عبر بالحديث ما عبر بالرواية، سيأتي نقطة ذلك. وأما الحديث الآخر فإنه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. فالحديث الثاني، الحديث الأول يدل على وجوب التكبير، الحديث الثاني يدل على ماذا؟ على عدم وجوب التكبير. ثم قال الإمام: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. هذا وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، هل هو تتم للحديث الثاني؟ فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني هذه تتم للحديث الثاني، يعني هذا الكلام ليس كلام الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، وإنما هذا تتم للحديث الذي يشير إليه الإمام، أو لا، الحديث الثاني الذي ذكره الإمام ينتهي عند قوله فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، انتهى الحديث الثاني. ثم الإمام الحجة سلام الله عليه شغف يقول: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني هذه إضافة جديدة من الإمام. لدينا احتمالان. أما الاحتمال الأول اللي هو شنو الاحتمال الأول؟ أن نقول هذه تتمة للرواية الثانية. إذا كانت هذه تتمة للرواية الثانية وقع التعارض بين الرواية الأولى والرواية الثانية، صار بيناتهم تعارض. ليش تعارض؟ لأن الرواية الأولى شو تقول؟ فإنه، طبعا وقع التعارض بلحاظ الحالة المسؤول عنها اللي هي حالة القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة، تتعارض الروايتان. لماذا؟ لأن الرواية تقول: إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير، والانتقال من التشهد إلى القيام للركعة الثالثة حالة أو ليس حالة؟ انتقال من حالة إلى حالة، فالرواية الأولى تدل على وجوب التكبير في هاي الحالة. زين الرواية الثانية شو تقول؟ الرواية الثانية صدرها ليس دالا على محل السؤال، لأن صدرها شو يقول؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، إذن إلما الناظرة إلى حالات القيام بعد الجلوس من السجود، وهذا إنما يكون في أي ركعة؟ في الركعة الأولى والثالثة، وليس حالات الجلوس المن للتشهد اللي هو سؤال السائل. إذن صدر الرواية ما بنظر المن إلى مورد سؤال السائل. فالإمام يقول إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، فيتدل على عدم وجوب التكبير. يقع تعارض أو لا يقع؟ لا يقع تعارض، يعني أصلا ما أشير إلى المورد الذي فيه السؤال وهو من التشهد إلى الركعة الثالثة، لكن الرواية الثانية ما سكتت وإنما شنو أضافت؟ وكذلك، يعني شنو كذلك؟ لا يجب التكبير، وكذلك لا يجب التكبير، وكذلك عفوا وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني يجري مجرى القيام بعد الجلوس من السجود، يجري هذا المجرى بلحاظ من؟ بلحاظ عدم وجوب التكبير. زين فهذا ذيل الرواية، إذا افترضنا هاي الفقرة جزء من الرواية الثانية، هذا الذيل سيعارض الرواية الأولى. فالرواية الأولى تقول القيام من التشهد يجب فيه التكبير، الرواية الثانية تقول لا، القيام من التشهد الأول اللي هو الأوساط لا يجب فيه التكبير، فيقع بينهما التعارض. إذن على هذا الاحتمال يقع التعارض، ولكن أيضا لا يمكن استفادة الحجية التخييرية، لأننا نريد استفادة الحجية التخييرية في موارد التعارض المستقر، وهذه الرواية ناظرة إلى التعارض غير التعارض بين الحديثين في كلام الإمام سلام الله عليه، ليس تعارضا مستقرا وإنما هو تعارض غير مستقر لأمرين. الأمر الأول لأن الرواية الثانية أخص من الرواية الأولى. الرواية الأولى ماذا تقول؟ أو الحديث الأول، فنعبر كما عبر الإمام، الحديث الثاني أخص من الحديث الأول. ليش أخص؟ لأن الحديث الأول لم يتكلم عن خصوص حالة سؤال السائل اللي هي حالة القيام من التشهد إلى الركعة الثالثة، وإنما الحديث الأول قال إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى مطلقا، ومن جملة تلك الحالات الانتقال ممن؟ من التشهد إلى الركعة الثالثة، فهو يدل على خصوص مورد سؤال السائل أو يدل عليه بالإطلاق؟ بالإطلاق هو يدل على حكم الانتقال من حالة إلى حالة أخرى، ومن جملة من حالة إلى حالة أخرى يشمل بإطلاقه مورد سؤال السائل، لأنه أيضا انتقال من حالة. إذن الرواية الأولى دلت على الحكم في مسألتنا وهي الانتقال من التشهد إلى القيام، دلت عليه بالتخصيص لو بالعموم والإطلاق، بالعموم والإطلاق. بينما الرواية الثانية لا، الرواية الثانية قالت وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، يعني لا يجب فيه التكبير، فنصت على شنو؟ على خصوص مورد التشهد والقيام منه إلى الركعة الثالثة اللي هو مورد السؤال، فيكون الحديث الثاني أخص من الحديث الأول، فيتقدم عليه بالتخصيص، وهذا من موارد الجمع العرفي. هذا أولا. ثانيا إن الحديث الثاني حاكم على الحديث الأول لنظره إليه. يعني حينما يقول الإمام سلام الله عليه في الحديث الثاني فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى ليس عليه تكبير، هذا واضح أن الإمام سلام الله عليه ينظر إلى ما دل على عدم وجوب التكبير ويريد أن يستدرك ويستثني منه هذا المورد، فيقول إن هذا المورد بالخصوص لا يجب فيه التكبير، فهو ينظر إلى الروايات الدالة على وجوب التكبير، الروايات الدالة على وجوب التكبير كالحديث الأول الدال على وجوب التكبير في الانتقال من حالة إلى حالة، فهو ناظر إلى تلك الأدلة الدالة على وجوب التكبير ويريد أن يخرج منها حالة الجلوس بعد السجدة الثانية وحالة القيام بعد التشهد الأول، يقول هاتان الحالتان خارجتان. يعني شنو خارجتان؟ لا يجب فيهما التكبير، فهو ناظر إلى ما دل على وجوب التكبير فيقول أستدرك في هاتين الحالتين لا يجب التكبير. وإلا لو لم يكن الإمام سلام الله عليه ناظرا إلى الأدلة الدالة على وجوب التكبير فلا معنى لقوله فليس عليه تكبير. قوله فليس عليه تكبير فرع افتراض شنو؟ فرع افتراض وجود دليل يدل على وجوب التكبير، حتى نأتي في هذه الحالة شنقول؟ فليس عليه تكبير. وإلا لو لم يكن هناك أي دليل على وجوب التكبير فلا معنى لقول الإمام في هذه الحالة ليس عليه تكبير. فليس عليه تكبير في جميع الحالات، ليش فقط في هذه الحالة؟ نفي وجوب التكبير عن هذه الحالة هذا ظاهر في كونه ناظرا لمن؟ إلى الأدلة الدالة على وجوب التكبير اللي منها الحديث الأول الدال على وجوب التكبير في الانتقال من حالة إلى حالة. فإذا النظر موجود، وإذا كان النظر موجود قلنا ملاك الحكومة على رأي السيد الشهيد مو على رأي المشهور، ملاك الحكومة على رأي السيد الشهيد ما هو؟ النظر. وإذا كان النظر موجودا فهذا يعني أن الحديث الثاني حاكم على الحديث الأول. إذن بالقرينة الأولى عندنا تخصيص وتقييد، بالقرينة الثانية عندنا شنو؟ حكومة، وكله من موارد الجمع العرفي والتعارض غير المستقر، بينما الحجية التخييرية وين تكون؟ في التعارض المستقر. ولهذا نقول لا يمكن أن يستفاد من كلام الإمام سلام الله عليه هنا الحجية التخييرية. لماذا لا يستفاد الحجية التخييرية؟ لأنه إذا كان لدينا حاكم ومحكوم فمن الواضح جدا أنه لا معنى لجعل الحجية التخييرية بين من وبين بين الحاكم والمحكوم. إذا حاكم عندنا ومحكوم فهل يعقل أن نجعل حجية تخييرية بين الحاكم والمحكوم؟ لا يمكن ذلك، بل يقدم الحاكم على المحكوم تعيينا وليس هناك حجية تخييرية. قال هذا طبعا كله على الاحتمال الأول اللي هو شنو؟ أن تكون تتم للحديث الثاني قط. الثاني أن جملة وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى تارة تفترض جزءا من الحديث الثاني، وأخرى تفترض كلاما مستقلا يضيفه الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه إلى الحديثين. الاحتمال الأول، فإن كانت جزءا من الحديث الثاني كان الحديثان متعارضين. زين، هذا الاحتمال أن تكون تتم للحديث الثاني أكو عليه قرينة أو ليس عليه قرينة؟ نعم، نقول لأن سؤال السائل عن ماذا؟ سؤال سائل هو عن القيام بعد التشهد، فلكي يكون الحديث الثاني الذي ذكره الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه ناظرا إلى سؤال السائل لابد أن نضيف إليه هذه الفقرة، وهي كذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وإلا لولا هذه الفقرة لكان الحديث الثاني أجنبيا عن سؤال السائل. إذن بقرينة أن مورد سؤال السائل هو التشهد الأول فهذه الفقرة تكون تتم للحديث الثاني. لهذا يقول السيد الشهيد ولو بقرينة أنه يهو أنه أنه يعني كون التشهد الأول، كون الكلام عن التشهد الأول أو حالة التشهد الأول والقيام من التشهد الأول، ولو بقرينة أنه مورد لسؤال السائل الذي قال عنه الإمام إن فيه حديثين. الإمام قال إن فيه حديثين، خو إذا نشيل هاي التتمة الحديث الثاني ليس واردا في سؤال السائل، لكن إذا نضيف هاي التتمة يكون حديث الثاني ناظرا إلى سؤال السائل. هاي قرينة على أنها تتم للحديث الثاني، خو إذا جعلناها تتم للحديث الثاني يقول كان الحديثان متعارضين. وإن كان متعارضين لكن إيش راح يصير عندنا؟ تعارض مستقر لو غير مستقر؟ إلا أنهما من التعارض غير المستقر الذي فيه جمع عرفي واضح، لأنه حكومة والدليل الحاكم يتقدم على الدليل المحكوم بشكل واضح. قاعد نتكلم الآن على رئيس الشيء، لهذا احنا ما نكتفي بالحكومة، قلنا توجد ايضا شنو؟ اخصية. لا باعتبار اخصية الحديث الثاني من الاول فحسب، مو فقط ننظر لمن؟ الى الاخصية كما شرحنا الاخصية، مو فقط هذا، هي تعتبر قرينة، والقرينة الثانية بل باعتبار كون الحديث الثاني ناظرا إلى مدلول الحديث الأول وحاكما عليه. ليش ناظر؟ لأن الحديث الثاني يريد أن ينفي التكبير في حالة معينة، ونفي التكبير عن حالة معينة فرع ثبوت وجوب التكبير بشكل مطلق، فنأتي ونستدرك منه حالة من الحالات، وإلا صار نفي التكبير عن الحالة المعينة لغوا لا معنى له، فيعتبر حاكما عليه. إذن التعارض غير مستقر، وعدم استحكام التعارض بين الحاكم والمحكوم أمر واضح عرفان ومقطوع به فقهيا، بحيث لا يحتمل أن يكون للشارع حكم على خلاف الجمع العرفي فيه في من؟ في الحاكم والمحكوم. الجمع العرفي تقديم الحاكم على المحكوم. زين، هل يعقل أن الشارع يخالف هذا الجمع العرفي ويجعل الحجية التخييرية لهما؟ نقول لا، هذا أصلا غير محتمل. إن احتملناه في التخصيص والتقييد فلا يمكن أن نحتمله في الحكومة، فيكون هذا بنفسه قرينة. إذا كان الحكومة واضحة في الجمع العرفي وتقديم الحاكم على المحكوم، إذا لا يمكن أن تجعل الحجية التخييرية للحاكم والمحكوم، إن شئت خذ بالحاكم وإن شئت خذ بالمحكوم، لا، هذا خلاف الجمع العرفي وغير معقول. زين، إذا لا يمكن جعل الحجية تخييرية، إذن نحمل كلام الإمام على التخيير الواقعي، لأن الحجية التخييرية خلاف الجمع العرفي. ولهذا يقول: فيكون هذا، يعني عدم إمكان الحمل على ما يخالف الجمع العرفي وهي الحجية التخييرية الظاهرية، عدم إمكانها يكون بنفسه قرينة على أن المقصود من التخيير هو الترخيص الواقعي وليس الحجية التخييرية بين الحاكم والمحكوم. زين، هذا على الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، شنو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني أن هذه الفقرة من كلام الإمام سلام الله عليه وليست تتمة لحديث. إذا كانت كذلك، فيوجد تعارض بين الحديثين أو لا يوجد تعارض؟ لا يوجد تعارض، لأن الحديث الأول يقول: إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير، ويشمل حالة الانتقال من التشهد إلى القيام للركعة الثالثة الذي هو مورد سؤال السائل. فالحديث الأول شامل لمورد السؤال، لكن الحديث الثاني ايش راح يصير؟ إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام، هاي وين يكون؟ في حالة، في حالة الركعة الأولى والقيام للركعة الثانية، وفي حالة الركعة الثالثة والقيام لمن؟ للركعة الرابعة. يعني مباشرة يجلس ثم يقوم، ماكو تشهد. فيقول الإمام: فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير. فالإمام أصلا ناظر إلى حالة التشهد أو ما ناظر؟ فالرواية الثانية أجنبية عن محل كلامنا، أجنبية عن مورد سؤال السائل، أصلا ما ناظر للقيام من الركعة الثانية للثالثة، بل ناظر للقيام من الركعة الأولى للثانية والركعة الثالثة للرابعة. فيقع تعارض أو لا يقع؟ لا يقع تعارض في مورد سؤال السائل. قد يقع تعارض بشكل عام. ليش يقع تعارض بشكل عام؟ لأن الانتقال من الجلوس إلى القيام هذا أيضا انتقال من حالة إلى حالة، فيدل على عدم التكبير، بينما الحديث الأول يدل على، فيقع التعارض في تلك الحالات. لكن في حالة سؤال السائل وهو القيام من التشهد لا تعارض. ليش لا تعارض؟ لأن سؤال السائل ليس داخلا في الحديث الثاني، الحديث الثاني ليس دالا على مورد سؤال السائل، فلا تعارض. إذا كان لا تعارض، الإمام سلام الله عليه لماذا أضاف هذه الفقرة: وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى؟ نقول: إضافة هذه الفقرة وتبرع الإمام سلام الله عليه بإضافة هذه الفقرة، هذا قرينة على أن الإمام ناظر إلى الحكم الواقعي. يقول: صحيح عندنا خبرين متعارضين، والخبر الثاني مو متعارضا، صحيح عندنا خبران، الخبر الثاني يقول لا يجب التكبير. لا يجب التكبير في أي مورد؟ في مورد القيام بعد الجلوس. فالإمام يكمل يقول: وأنا أقول مو فقط القيام بعد الجلوس، حتى القيام بعد التشهد الأوسط أيضا ليس فيه. فتبرع من الإمام لبيان الحكم وظاهر حال الإمام إذا كانت القضية معينة، أنه في مقام بيان الحكم الواقعي وليس الحكم الظاهري. لا، عطف على الحديث الثاني. وكذلك يعني من جهة، من عدم، من جهة عدم وجوب التكبير، الإمام يقول سلام الله عليه: ورد في الحديث الثاني أن القيام بعد الجلوس لا يجب فيه التكبير. الإمام شو يقول؟ وكذلك في حالة القيام بعد التشهد أيضا لا يجب التكبير. فالإمام يريد يوسع الحكم، وإذا يريد يوسع الحكم هذا يا حكم ينظر للحكم الواقعي، يقول ما مختص فقط بالقيام بعد الجلوس بل حتى القيام بعد التشهد. وإذا كانت جملة مستقلة وكان الحديث الثاني متكفلا لحكم القيام من الجلوس بعد السجدة الثانية، وهذا ما يكون في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة، وأنه ليس على المصلي تكبير فيه يعني في القيام بعد الجلوس، فلا تعارض بين الحديثين، لا تعرض بين الحديثين مطلقا. لو في مورد سؤال الراوي إذا مطلقا أكو تعارض، لأن الانتقال إلى القيام من الجلوس هذا انتقال من حالة إلى حالة فيقع التعارض، لكن باعتبار النظر إلى سؤال السائل الحديث الثاني أجنبي عن سؤال السائل، أصلا ما ناظر للتشهد ناظر للقيام بعد الجلوس الحاصل بعد التشهد الحاصل بعد السجود مباشرة، يعني يجلس من السجدة ثم يقوم، يقول ليس عليه تكبير، فليس فيه تعارض. فلا تعارض بين الحديثين في مورد سؤال الراوي وهو الانتقال من التشهد إلى القيام إلى الركعة الثالثة، فيكون هذا يعني شين يكون هذا؟ إذا كان ماكو تعارض والحديث الثاني ما ناظر أصلا إلى مورد سؤال السائل، فتكون هذه التتمة منين؟ من الإمام. زين ليش ضاف الإمام؟ يريد حتى يخلي الحديث الثاني داخل في محل الكلام. لو كان الإمام لم يضف هذه التتمة لكان من حق السائل شو يقول للإمام؟ يقول له شن علاقة الحديث الثاني بسؤالي؟ الجواب أن الإمام جاب الحديث الثاني حتى يمهد لهذه الفقرة وهي مورد سؤال السائل. الحديث الثاني يقول لا يجب التكبير، الإمام شنو قال؟ أريد أوسع إليك إلى مورد سؤالك، ومورد سؤالك هو شنو؟ التشهد، فلا يجب التكبير في التشهد، وهذا ناظر إلى الحكم الواقعي. هذا بنفسه قرينة على أن المراد هو الترخيص الواقعي. إذن هذه الرواية ناظرة إلى الترخيص الواقعي كما بينا في أولا، وناظرة إلى الترخيص الواقعي أيضا كما بينا وين؟ ثانيا، قلنا أولا وثانيا، وليست ناظرة علما للحجية الظاهرية التخييرية. ثالثا، هاي ثالثا يختلف عن أولا وثانيا، في ثالثا نريد نتنازل نقول لو تنازلنا وقلنا بأن كلام الإمام ناظر علما إلى بيان الحكم الظاهري وليس بيان التخيير الواقعي، فهذا الحديث أجنبي عن محل كلامنا. لماذا؟ لأن الإمام سلام الله عليه لم يقل فيه روايتان، وإنما قال فيه حديثان. والإمام من يقول فيه حديث؟ هو إمام معصوم سلام الله عليه، ويقول فيه حديث يعني هذا الحديث قطعي لو ظني بعد، هذا قطعي بعد ما بيه شك. لو قال فيه رواية روية هسه روية يمكن صادر ما صادر هذا ظني، لكن الناقل هو المعصوم ولم يعبر بالرواية وإنما عبر بالحديث، هذا يعني أن الإمام ناظر إلى التخيير بين الحديثين القطعيين سندين، بينما محل كلامنا الحجية التخييرية للحديثين الظنيين سندا. الثالث أنه لو تمت دلالة الرواية على التخيير الظاهري في الحجية فموردها الحديثان القطعيان اللذان نقلهما الإمام سلام الله عليه بنفسه كما يناسبه، يناسب من؟ كون الحديثين قطعيين، التعبير عنهما بالحديثين ولم يعبر بالروايتين، الظاهر في كونهما سنة ثابتة عن آبائه المعصومين عليهم السلام. إذا كان الحديثان قطعيين فأين هو التخير الظاهري والحجية الظاهرية؟ الحجية الظاهرية نحتاجها في موارد الشك والظن. إذا كان الحديثان قطعيين فأين هي الحجية الظاهرية والتخير الظاهري؟ وين نحتاجها؟ تقدر تجاوب؟ هنا احنا نقول لو تمت دلالة الرواية على التخير الظاهري فهي تدل على التخير الظاهري في الخبرين القطعيين. شنو التخير الظاهري في الخبرين القطعيين؟ شلون يصير؟ شلون؟ شلون؟ احسن. فهنا يدل الرواية على الحجية التخييرية الظاهرية، لكن باعتبار أن السندين قطعيين فنقول هذه الحجية الظاهرية التخييرية بلحاظ الدلالتين، يعني إن شئت أخذت بالدلالة الأولى وإن شئت أخذت الدلالة الثانية، فنصرف الحجية عن السند وين نوديها؟ إلى الدلالة، لأن الحديثين قطعيان فلا يمكن التعدي منه، من هذا المورد وهو الحديثان القطعيان، إلى التعارض بين خبرين ظنيين سندا. ليش؟ لأن القدر المتيقن هنا ايش راح يصير؟ الحديثان القطعيان، لأن قد واحد يقول هذا مورد والمورد لا يخصص الوار، نقول لا، هنا عندنا القدر المتيقن، احتمال أن الشارع لمزيد اهتمامه بالحديثين القطعيين خيرنا بالأخذ بين مدلوليهما، إن شئت أخذ بالمدلول الأول وإن شئت أخذ بالمدلول الثاني لخصوصية كونهما قطعيين صدورا، وهذا لا يدل على التخيير في موارد الظنيين صدورا، لاحتمال أن يكون مزيد اهتمام الشارع بالقطعيين موجبا لجعل الحجية التخييرية في موردهما خاصة، فلا نتعدى المن إلى الخبرين الظنيين. النتيجة إذن الرواية الثانية أيضا لا تدل على الحجية التخييرية. الرواية الثالثة ما بيها شيء، ومنها مرسلة الحسن بن الجهم عن الرضا عليه السلام في حديث قال: قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين. طبعا دلالة هذه الرواية واضحة جدا، حديثان متعارضان ويسأل عن الحجية الظاهرية، بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق. فقال عليه السلام: إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت. فهذا الحديث صريح كأنه بمن؟ بالحجية الظاهرية التخييرية، لكن مشكلته واحدة وهي أنها رواية مرسلة، يعني فقط مشكلتها سندية، وهذه أوضح الروايات في الدلالة على التخيير في الحجية الظاهرية بالنحو المدعى، إلا أنها مع الأسف ساقطة سندا بالإرسال، فيكتفي السيد الشهيد بالمناقشة السندية. إذن لحد الآن كم رواية ذكرنا؟ ثلاثة، وكل الروايات الثلاث لم تثبت دلالتها على الحجية التخييرية، وقد تقدمت بعض الروايات المستدل بها على التخيير في الحلقة الثانية السابقة مع مناقشة دلالتها، فراجع الحلقة الثانية في بحث التعارض تحت عنوان الحكم الرابع قاعدة التخيير للروايات الخاصة، هناك ناقشناها جميعا. هاي المجموعة الأولى من الروايات، وهي روايات التخيير. أما المجموعة الثانية وهي الروايات شنو؟ الدالة على الترجيح. طبعا الترجيح قد يكون بلحاظ صفات الراوي ككونه أوثق وأورع وأعلم، أو الترجيح بلحاظ صفات الرواية ككون الرواية مشهورة فتتقدم على غيرها، أو الترجيح بلحاظ المضمون ككون أحد الروايتين مضمونها موافقا للكتاب فيتقدم ما وافق كتاب الله على ما خالف كتاب الله، ويتقدم ما خالف العامة على ما وافق العامة. فعندنا أنواع من الروايات. قال المجموعة الثانية ما استدل به من الروايات على ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لمرجح يعود أولا إلى صفات الراوي، فخليها رقم واحد، الترجيح بصفات الراوي كالأوثقية والأورعية والأعلمية، زين. ثانيا أو ترجيح راجع المن إلى صفات الرواية كالشهرة، كون الرواية شنو؟ مشهورة. الثالث أو ترجيح يرجع المن إلى صفات المضمون كالمطابقة للكتاب الكريم أو المخالفة المن للعامة. هذه ثلاثة أنواع من الترجيحات وهي روايات عديدة. الرواية الأولى تامة دلالة وسندا أشرنا إليها في الحلقة الثانية فلا نعيد، فمنها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله التي دلت على الترجيح أولا بموافقة الكتاب وثانيا بمخالفة العامة، وقد تقدمت، يعني ايش قالت الرواية؟ ما خالف ما وافق كتاب الله فخذ. وقد تقدمت الرواية مع الحديث عنها في الحلقة السابقة، واتضح من خلال ذلك أنها، يعني من خلال الحديث عنها في الحلقة الثانية، أنها تامة في دلالتها على المرجحين المذكورين. يا مرجحين، ما وافق العامة، عفوا، ما وافق الكتاب وخالف العامة، وهي أيضا تامة سندا، فهذه الرواية تامة على الترجيح. ومنها الرواية الثانية، الرواية الثانية طويلة وتدل على الترجيحات الثلاثة، يعني الترجيح بصفات الراوي والترجيح بصفات الرواية والترجيح بصفات المضمون، فنقرأ الرواية وبعدين نعلق عليها. قال ومنها مقبولة عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة، أيحل ذلك؟ القضاة المنصبين من حكام الجور طبعا. قال عليه السلام من تحاكم إليه في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت. قلت السائل فكيف يصنعان؟ قال ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. طبعا هذه الرواية أيضا يستدل بها على ولاية الفقيه، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله استخف وعلينا رد. قلت سأل يرجع، فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضي أن يكون الناظرين في حقهما واختلف فيما حكما وكلاهما اختلف في حديثكم. قال هذا الترجيح بصفات الراوي. قال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث، وأورعهما ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر. فهذا ترجيح بمصر بصفات الراوي. قال: فقلت فإنهما متساويان من حيث الصفات، فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه. متساويان. فالإمام شو يقول؟ يروح لمن؟ إلى صفات الرواية. فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا. كل واحد يروي رواية تعارض الرواية الأخرى، فنريد نرجح بصفات الرواية. ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به، وهو مورد الاختلاف المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به. يعني إذا كانت الرواية مجمع عليها عند الأصحاب أو مشهورة عند الأصحاب فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه. فهنا ترجيح بعد بمن صار؟ بصفات الرواية. ترجيح بصفات الرواية. فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله تعالى. فأنت خذ المشهور والمجمع عليه ودع الشاذ النادر. زين، الآن الإمام أو السائل ينتقل بعد، يقول له فإن تساويا. فننتقل إلى الترجيح بصفات من؟ بصفات المضمون. قال الراوي: قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم. بعد ماكو شهرة ترجح. قال: ينظر فيما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. هذا الترجيح بعد بها صفات بصفات المضمون. إلى أن قال الراوي: قلت فإن وافق حكامهم أي العامة الخبرين جميعا. كلا الخبرين يوافق شنو؟ حكم العامة. قال: إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، يا مرجحين، المذكورين في الرواية الأولى، رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله، يا مرجحين، ما وافق كتاب الله وخالف العامة. يعني الترجيح شنو؟ بلحاظ صفات المضمون، لكن أضافت عليها زيادة شنو؟ الترجيح بصفات الراوي والترجيح بصفات الرواية. وهذه الرواية تشتمل على المرجحين السابقين، غير أنها تذكر قبل ذلك ترجيحين آخرين، أحدهما الترجيح بصفات الراوي، والآخر الترجيح بالشهرة، يعني بصفات الرواية. فإن تمت دلالتها، دلالة من؟ هذه الرواية مقبولة عمر بن حنظلة على ذلك. يعني شنو على ذلك؟ على الترجيح بصفات الراوي وصفات الرواية قبل الوصول إلى ما وافق كتاب الله وخالف العامة، كانت هذه الرواية مقيدة لإطلاق الرواية السابقة، لأن الرواية السابقة مطلقة. شو تقول؟ ما وافق كتاب الله وخالف العامة يتقدم مطلقا، دون أن ننظر علما إلى صفات الراوي أو إلى صفات الرواية. أما الآن لا، نقول لا، لا تصل النوبة إلى ذلك إلا إذا تساويا من حيث الراوي ومن حيث الرواية. كانت مقيدة لإطلاق الرواية السابقة ودالة على أن الانتهاء إلى المرجحين السابقين يا مرجحين ما وافق كتاب الله وخالف العامة متوقف على عدم وجود أحد هذين الترجيحين يا ترجيحين الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالشهرة يعني القضية طولية لو عرضية هاي الرواية تدل على أنها طولية الروح إلى صفات الراوي إذا ما لقينا ترجيح الروح إلى صفات الرواية إذا ما لقينا ترجيح الروح إلى ما وافق كتاب الله وخالف العامة هذه هي الرواية الثانية الدالة على الترجيح وليس التخير وقد يعترض على استفادة هذين الترجيحين بالصفات صفات الراوي وبالشهرة صفات الرواية من هذه المقبولة يعترض عليه بوجوب تأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اليوم فتح عظيم يعني أخذنا